الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعتم من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الأربعة مدار خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع. عندما يترك هذا الإنسان، هذا العبد لله تعالى، عندما يترك مخالفة أوامر سيده وينضبط ويلتزم بامتثال أوامره، هناك سيسعد في الدنيا والآخرة. وليس ثمة طريق للسعادة إلا هذا الطريق، أن يمتثل العبد لأوامر سيده. لكن الشريعة تحب أن ينتشر الخير، فأمرت العباد أن يتواصوا بينهم بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر. وأنت ما دام هذا النفس يتردد في صدرك، وما دامت هذه الشمس تشرق من المشرق، فالوقت مناسب إذا زلت القدم أن تعود، إذا خالفت أوامر رب العالمين أن تتوب، إذا كنت تاركا للفرائض أن تؤديها، إذا كنت ناسيا للنوافل أن تأخذ منها استطاعتك. والله ستسعد. الله ما عنده أزمة يا أخوان، نحن عندنا أزمة. الله ما عنده تضخم، نحن عندنا تضخم. الله ما عنده قلة سيولة، نحن عندنا قلة سيولة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله لو كنت في داخل الغار وكانت قريش على باب الغار، ولو نظر أحدهم إلى أسفل قدمك لرآك سيخرجك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو كان فرعون مع جنده ملاحقا لك، وكان البحر في قبالتك، سيشق لك البحر وسيجعله أرضا. ومن يتق الله، ومن يترك الحرام، ومن يتقن الفرائض، ومن يؤدي ما استطاع من النوافل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإلا ما معنى أنه رب؟ وما معنى أنك عبد؟ معنى أنه الرب أنه سينفذ وعوده، ومعنى أنك العبد أنك ستنضبط بأوامر سيدك. لا سبيل لسعادتك فردا، ولا لسعادتك أسرة، ولا لسعادتنا مجتمعا، ولا لسعادة هذه البشرية إلا بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعنا من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال ابن عمر: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وأخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخطبة العاشرة في سلسلة خطب عنوانها الحياة الأسرية، تتحدث عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام، وحقوق وواجبات أفرادها، وخطط أعداء الإنسان في هدمها، وطرق حمايتها. عنوان خطبة اليوم: تيسير الزواج، في جزئها الثالث. لما كانت الأسرة حصن الفرد وسياج المجتمع، ولما كانت المجتمعات ترقى برقي أسرها وعكسه بعكسه، ولما كان العقد الوحيد الذي ينشئ أسرة ويحفظها هو عقد الزواج، كان لزاماً على كل عاقل وعلى كل مجتمع عفيف دعم الزواج وتيسير سبله. أن يتزوج الشباب هذا من مصلحتنا نحن بعيداً عن مصلحتهم، لهم في ذلك مصلحة صح، بس من مصلحت كل واحد فينا أن يتزوج الشباب. كلما زاد النكاح قل السفاح. عندما نيسر الزواج، ندعم الزواج، نحمي أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا وديننا. وإلا قل لي بربك، بنتك وين بدها تمشي؟ بنتي وين بدها تمشي؟ بأي طريق إذا لم يكن زواج؟ ابنك كيف سينشأ؟ وابني كيف سينشأ؟ زوجتك كيف ستسير؟ وزوجتي كيف ستسير؟ أختك، أختي، ابنك، ابني، أخي، أخوك. من مصلحتنا أن يتزوج الشباب. سبق في الخطبتين الماضيتين 4 طرق تساعد على تيسير الزواج: نشر القصص الجميلة عن الزواج، التيسير على الشاب في متطلبات الزواج، عدم اشتراط ملكية الزوج منزلاً، الابتعاد عن المثالية والأوهام في مواصفات الزوج المناسب. وفي خطبة اليوم طريقتان أيضاً تساعد في تيسير الزواج: إنشاء مؤسسات اجتماعية لدعم الزواج، وإقامة الدورات التأهيلية للحياة الزوجية. ولن يعدم المرء فينا واحدة من الطرق على الأقل ليعين على نشر الفضيلة ورفع راية العفة وتيسير الزواج. الطريق الخامس، خامساً، إنشاء مؤسسات اجتماعية لدعم الزواج. هذه مسؤوليتنا جميعاً، أن ننشئ مؤسسات تدعم الزواج. نعم، هناك أفراد يدعمون الزواج، هذا أمر جيد، لكن هذا لا يكفي، نحن بحاجة إلى مؤسسات. أكرم الله تعالى الشام قبل 8 أشهر بولادة مؤسسة جديدة اسمها مؤسسة الحياة الأسرية، تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تهدف لدعم الأسر القائمة والقادمة مادياً وعلمياً وتربوياً. تعمل على تأهيل الشباب والشابات للزواج، وعلى السعي لإصلاح الخلافات الأسرية، وعلى الدعم المادي والعيني للمقبلين على الزواج. تؤهلهم، تصلح بينهم، تدعمهم. تسعى هذه المؤسسة فيما تسعى إليه لإنشاء صالة أفراح خيرية. شو رأيكم صير عندنا صالات أفراح خيرية؟ اليوم صالة الأفراح 20 مليون، 40 مليون، 60 مليون، 100 مليون. يعني هذه مفردة من مفردات الزواج. بقى يجمعوا الملايين، منين هالشباب بدهم يجيبوا الملايين؟ في صدقة جارية اسمها سبيل ماء، صح. وفي صدقة جارية اسمها مستوصف، صح. وفي صدقة جارية اسمها جهاز غسيل كلية، صح. في صدقة جارية اسمها صالة أفراح. تسعى هذه المؤسسة لإنشاء صالة أفراح خيرية وصالة إعارة أثواب العرس. أجار فستان العروس 5 ملايين، 10 ملايين، أما شراء 20، 30، 40، 50، 70 وهن كلهم ساعتين 4 ساعات حتلبسهم وخلص، وبعمره ما عاد تلبسهم. حتى لو مات زوجها وتزوجت ما بتلبس الفستان القديم، ولو طلقت وتزوجت مو معقول تلبس القديم. بركي بيصير في عنا صالة لفساتين الأعرس منه هؤلاء النساء اللواتي اشترينا فستان عرس وما عاد بدها اياه، بتحطه صدقة جارية من جهة، ومن جهة ثانية هالصبايا والعائلات التي لا تستطيع أن تشتري أو أن تستأجر بتستعيره، تسعى لإقامة صالة إعارة أثواب العرس وزينته. الآن سأكلمكم من أنتم وماذا كان آباؤكم وماذا كان أجدادكم وسلف هذه الأمة ماذا فعل. مو بس عرس، فستان عرس، هذا شغلة سهلة، يساوي صالة فساتين أعراس خيرية هدية تستعيرها جمعة زمان وبترجع لنا يعني. بس هناك محلات صالات لإعارة حلي العرس، يعني الجدلة والجنزير والطقم والرش والعقد كمان تستعار يا أخي. في ناس ما بيقدروا، ما عاد يقدر الشاب يلبس جرام الذهب مليون ليرة سوري، شو بده يلبس ليلبس. تسعى لكل لإقامة صالة إعارة أثواب العرس وزينته لمساعدة غير القادرين على تحمل نفقات ذلك. ليست فكرة هذه المؤسسة بمبتدعة، فقد ذكر الرحالي ابن جبير وابن بطوطة في كتبهم العديد من الأوقاف الإسلامية في البلاد التي زاروها والتي حبست أصولها ليصرف من ريعها على أهل الحاجة. قد بلغ إتقان النظام الوقفي ما جعل بعض تلك الأوقاف تقدم خدماتها لأكثر من 1000 سنة. تخيل أنت تساوي لك شي شغلة من هدول وتضل 1000 سنة، الله أكبر، وأنت في قبرك وأنا في قبري 1000 سنة شغال، الأجور والحسنات نازلة عندك. فمنها أوقاف يصرف من ريعها لتزويج الشباب والفتيان العزاب ممن تضيق أيديهم أو أيدي أوليائهم عن نفقات الزواج وتقديم المهور، ومنها قصر بفاس في المغرب العربي كان معداً لإقامة أعراس المكفوفين، فكلما اقترن كفيف بنظيرته أقاما بهذه الدار مراسيم الزفاف. يعني إحنا لما نساوي صالة أفراح خيرية ما منا عم نخترع شيء يعني عالمي، موجود هذا من 1000 سنة موجود. في المدينة نفسها 3 دور كبيرة وجميلة معدة لإقامة أعراس الضعفاء والمتوسطين الذين لا يتوفرون على تكاليف حفلة العرس، وقد جهزت كل واحدة منها بالفرش والأثاث اللائق بوليمة التزويج، كما أن مواقعها توزعت بين أقسام المدينة. يعني ما بيكفينا صالة ولا 2 ولا 10 ولا 50، خلي 50 صالة خيرية يا أخي. واحدة منها بطريق العودة، اسم منطقة بفاس، وأخرى بالدرب الطويل، والثالثة في حي العيون. وكانت الدار الأخيرة، لا عليكم يا أخوان، شوفوا المسلم كيف رباه هذا القرآن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، على تصنيع الخير صناعة. ما بعرف إذا حتخطر ببال واحد بيناتكم، الدار الثالثة كانت بفاس، كانت الدار الأخيرة خاصة بأفراح الأشراف المقلين، وهي ذات مرافق ومنظر وبهاء. يعني في صالة أفراح جخر الله، هي للأشراف بس الذي أصابتهم القلة، في عزيز ذل يصير، في وحدة بنت عيلة فخمة جدا بس خطية انداؤوا هلأ انكسروا هلأ، معقول عرسها يكون بسيطي؟ خلي عرسها جخ مثل ما كانت وقت كانت هي وأهلها في عز. في واحد ابن عز بس بسبب من الأسباب يا أخي عضه ناب الزمان، معقول نحطه بجمعية خيرية بسيطية يعني نقول له خد هي 100,000 مساعدة عرس؟ خلي نساوي له صالة أفخم صالة بالبلد وخيرية، هي وقف لله تعالى. وهذا بيساوي عرسه هنيك مثل ابنك ومثل ابني حتى يبقى في عزه ومكانته. هكذا المسلمون يا أخوان استطاع القرآن أن يصنعهم، واستطاعوا أن يفكروا بطرق للخير غريبة عجيبة، وهي ذات مرافق ومنظر وبهاء. ومنها أوقاف خاصة بتزويج من نشأ يتيما. كمان هذا اليتيم هو بعمر 13 خلاص ما عاد يتيم، بس يا أخي راح يشتغل ما يعني صار وقت زواجه ومو خرج خير، هلأ ما عاد يتيم بس خلينا نساعده إذا خلص من اليتم. ذكرها هذه الدار ابن جبير في رحلته خلال وصفه لمدينة دمشق. بل وأوقفت أوقاف لإعارة الحلي في الأعراس، وهو وقف لإعارة الحلي والزينة في الأعراس والأفراح. يستعير الفقراء منه ما يلزمهم في أفراحهم وأعراسهم، ثم يعيدون ما استعاروه إلى مكانه. وبهذه يشير أو الفقير ننتشله من انكساره في يوم عرسه، ويبرز يوم عرسه بحلة لائقة، ولعروسه تتجلى وتتحلى في حلة رائقة، حتى يكتمل الشعور بالفرح وتنجبر الخواطر المكسورة. ومنها أوقاف كانت لإيواء الزوجات الغاضبات. والله يا أخوان أنا عندما أقرأ بقول يا رب دخيلك، الدين يا أخوان أكبر منا بكثير، أكبر منا كلياتنا بكثير. الأمم المتحدة، أمم متحدة، خبراء وهالدوليون ومنظماتها العالمية اليوم يعني ها من سنوات قريبة بدأت تفكر بهؤلاء الزوجات المطلقات. المسلمون من ألف سنة مفكروا، كان في عنا وقف لإيواء الزوجات الغاضبات. والله بتسمعوا هالكلام وأنتوا بتسمعوا، وأنا يأتيني تأتي زوجة زوجها طردها، أبوها مو هون وأمها متوفاة وما لا إخوة ولا لا أخوات، وين بدها تروح؟ مين بيناتكم بيجيب على بيته بيقعدها كم يوم؟ لبين ما نحل المشكلة. منها أوقاف لإيواء الزوجات الغاضبات، وهو وقف يؤسس من ريعه بيت يعد فيه الطعام والشراب وما يحتاج إليه الساكنون. تذهب إليه الزوجة التي يقع بينها وبين زوجها نفور، ولا أحد لها من أهلها يستقبلها، وتظل آكلة شاربة إلى أن يذهب ما بينها وبين زوجها من جفاء، وتصفو النفوس فتعود إلى بيت الزوجية من جديد، لأن عددا من وجهاء المحل الكبار اشتغلوا بالإصلاح بين الأزواج والتوفيق بينهم. يعني هنن بيحطوها بالدار مشان يغروا صدره كمان على زوجها، إنه إيه ما بيعرف ما بيفهم ما له عرفان مين عنده، خليكي من طعميكي ومن شربك، لا أنت عدي هون يا بنتي ونحن حنجيب أكبر وجهاء بهالبلد، بيعرفوا كيف يعدوا مع زوجك ويلاقوا الطريقة لتصفو هذه القلوب. أيها الإخوة، كل هذا كان موجودا في بلاد المسلمين، وأنتم الآن معنيون، نحن جميعا معنيون بأن نعيده ونعيد أفضل منه. إن تأسيس مثل هذه المؤسسات ودعمها ييسر زواج أبنائنا وبناتنا، ويحمي الأسرة، ويحصن المجتمع. وقد أفتى أهل العلم بجواز إخراج الزكاة مساعدة لمن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه، وذكروا أن من تمام الكفاية أن يشرع إعطاء الفقير من الزكاة ليصل إليها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة، كما ورد في الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من ينادي في الناس: أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أي الذين يريدون الزواج، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين. يصير أنا أصرف زكاتي لتزويج شباب؟ الجواب نعم. طبعاً فضلاً عن الصدقات، وفضلاً عن النفقات العادية، وفضلاً عن الوقف. إذن إنشاء مؤسسات تدعم الزواج هذا ييسر الزواج. نحن عم نحكي عن طرق في تيسير الزواج. الطريق السادسة والأخيرة إقامة الدورات التأهيلية للحياة الزوجية. مما يعين على تيسير الزواج ودوامه الدورات التأهيلية للحياة الزوجية التي تؤهل طرفي العقد لتحمل مسؤولياته ولقبول الاختلاف فيه. في نقطة كثير مهمة يا أخوان، أرجوكم من هون لأولادكم يسجلوا بهالدورات، بس ابدوا قول لبنتك هيك وقول لابنك هيك: من قرر أن يتزوج فقد قرر أن يجتمع مع المخالف. أنتوا يا شباب اللي قاعدين هون، ها بس تقولوا زوجوني الله يوفقكم، يعني أنت عم تقول أنا أريد أن أعيش مع من يخالفني. وبنتك بس تقول لك: يا بابا ما شاء الله رفيقتي الله باعت لزوج يا لطيف، شو بده بيساوي له؟ فورا وقفها. إلا لا بابا، مو صح الكلام بابا، هذا الكلام بالخيال مو صحيح. لا يوجد زوج يستطيع أن يؤمن لزوجته كل ما تطلب، إلا لبنتك. إلا بابا أنا مالي قدران أمن لأمك كل ما تطلب، وأمك مو قدران تأمن لي كل ما أطلب، بس تحاول الله يجزيها الخير وأنا أحاول. من قرر أن يتزوج فقد قرر أن يعيش مع المخالف. نحن في هذه الدورات التأهيلية نتكلم لهؤلاء الشباب والبنات كيف يتكيفون مع المختلف عنهم، ولا نكذب عليهم بأنه بس يحبك لبن العصفور بجبلك. أي والله لتقول له جبلي كيلو لبن أنت وجاي إلا مالي فاضي، لبن عادي مو لبن عصفير. أنتم أيها الرجال هكذا تفعلون وأنا أفعل، لست مستعدا دائما لأحمل اللبن وأرجع على البيت. أنا بحمل اللبن وبجيبه بس مو هلأ، اليوم مالي فاضي، بكرة إن شاء الله، المساء إن شاء الله، الصبح إن شاء الله، الظهر إن شاء الله. ولا تصدق أنت أيها الشاب أنه هي بس تحبك شو بدك بتنفذ لك، شبيك لبيك تبع خاتم سليمان، هي يعني عبدتك بين إيديك، والله لن تستجيب لك لكل شيء، 50% منيح 60%. لذلك نحن مصدومون من شبابنا المصدومين من أنه أخي ما عم تسمع كلمتي. إيش مين قال لك هي ستسمع كل كلمتك؟ تسمع شيء وما بتسمع شيء. ليش؟ سامحني سامحني، أنت عم تسمع كلام رب العالمين؟ سامحني، نحن عباد الله يغفر لنا، الله يغفر لنا، الله يأمرنا أحيانا ومنقصر، هو رب ونحن عباد. وين ليش مرتك تسمع لك كل شيء شيئا من شيء؟ لكن هي إنسانة جيدة. على كل نحن نحدثهم في بحث طويل طويل نحدثهم، لازم ابنك يحضر وبنتك تحضر هي دورات تأهيلية الحياة الزوجية لتعرف وين رايحة المخلوقة. خطية على قد ما عم بيغنوا لها حب وعشق وغرام، ظنت هذه هي الحياة. وهالشاب صار يجي لعنا يقول أنا حبيتها بدي إياها. يا حبيبي ما بيكفي أن تحبها، في شغلات تانية. قال لا لا خلص، شو بتكون أنتو، شو بتكون، أنا عم بقلكم حبيتها خلص بدي إياها. يا عمو نحن شفنا الموضوع مو مناسبة. لا لا أنتو ضدي، والله مو ضدك نحن، والله بس نحن بدنا نقول لك شو هذا الزواج. على كل الأحوال، إن مما يعين على تيسير الزواج ودوامه الدورات التأهيلية للحياة الزوجية التي تؤهل طرفي العقد لتحمل مسؤولياته ولقبول الاختلاف فيه، وتعرف كل منهما ماذا يريد زوجه منه، وتعلمهما الأحكام الشرعية الكافية المتعلقة بالزواج، وتدل كل منهما على الطريقة الصحيحة لاختيار الزوج، وتعلمهما فنون التعامل مع المشكلات الأسرية، وتزودهما بآليات التعامل مع مالية الأسرة. كمان نحن صار بدنا ياكم يا شباب نعلمكم كيف تديروا المال اللي بين إيديكم. عندي مشكلة أنا لما واحد معاشه مليونين ليرة سوري وفاتورة جواله عم تطلع 400,000 300,000 200,000، عندي مشكلة معه في إدارة نفقاته. هذه الدورات وهذه المؤسسة يعني تفعل هذا وتساعد على كل. يعلم بعضكم أيها الإخوة أنني بفضل الله منذ عام 2007 أقيم دورات تأهيلية للحياة الزوجية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمقبلات، وقد ألفت فيها كتابا بنفس العنوان الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. أعلنت مرة عن عقد دورة جديدة على صفحات التواصل، كتب أحد الإخوة معلقا يقول: أكرمني الله تعالى بحضور الدورة قبل زواجي، كان لها فضل كبير في استمرار حياتي مع زوجتي بهناء، أنصح الجميع بحضورها وتطبيق النصائح التي سوف تقدم فيها. أيها الإخوة، إن ارتفاع نسب الطلاق وتفشي ظاهرة الطلاق في السنة الأولى، بيقلي أخ بيناتكم جالس هو ابن عائلة وهو غني وخريج جامعة وهو ملتزم الحمد لله، أمه راحت ل 36 بيت عم تبحث عن عروسة، أكيد أكيد العائلات مشابهة لهم، يعني ملتزمين، يعني وضع المعاشي جيد، يعني في مادة علمية، يعني أبناء عائلات وتربية وأخلاق أكيد. قال لي 32 واحدة من 36 مطلقات، أمه راحت لعند 36 بيت، 32 واحدة مطلقات بس ما صار شيء، يعني بس إنه الله كتبوا كتابهم وطلقوا. من المسؤول عن هذا أيها الإخوة؟ نحن كلنا مسؤولون. معقول 32 بنت من أصل 36 من بناتنا هدول من أنفس بناتنا؟ لما؟ قال ما صار شيء. كيف ما صار شيء يا ماما؟ ما كتبنا الكتاب، ما قعدوا مع بعضهم، مع هذه زوجة وهذا زوج. قال إيه، ما سجلنا بالمحكمة. نحن كلنا مسؤولون. أنا استطعت أن أفهم لما يأتيني مثل هذه الأرقام بأن هذا الذاهب نحو الزواج مو عرفان وين ذاهب، وأن هذه البنت مو عرفانة وين ذاهب. قد تكون طبيبة أو مهندسة أو حقوقية أو حافظة للقرآن الكريم أو مدرسة في المسجد، قد، لكنها لا تعرف الزواج. الزواج شيء والطب شيء آخر، الزواج شيء وحفظ القرآن الكريم شيء آخر، الزواج شيء والتدريس في الجامعة شيء آخر. وإلا ما معنى أنه تطلق بعد أشهر كالذي يقود سيارة فيصطدم بعد دقائق؟ أكيد ما معه شهادة ولا بيعرف شو هذه السواقة فاصطدم. إن ارتفاع نسب الطلاق وتفشي ظاهرة الطلاق في السنة الأولى، وإن ضعف التأهيل داخل الأسرة فضلاً عن التأهيل السلبي خارجها، وإن استهداف الأسرة من قبل أعداء الإنسان، وإن حال الأسر عند غيرنا، كل هذا الواقع الأليم يستصرخنا لإقامة دورات تأهيلية للحياة الزوجية لنحمي أسرنا وننشئ أسرا جديدة صحيحة. وإنني أدعو كل ذاهب إلى الزواج من أبنائنا وكل بنت من بناتنا يقرع بابها الخاطبون ألا يمضي أحدهما نحو هذا الدرب حتى يلتحق بهذه الدورة. وتقوم اليوم مؤسسة الحياة الأسرية مشكورة ومثلها جمعية إعفاف بعقد هذه الدورات، كلما انتهت الدورة بدأت دورة أخرى. أيها الإخوة، كلما زاد النكاح قل السفاح، وكلما كثر الزواج زادت العفة. من هنا وجب على كل عاقل وعلى كل مجتمع عفيف دعم الزواج وتيسير سبله، وهذه 6 طرق تساعد على تيسير الزواج: نشر القصص الجميلة عن الزواج، والتيسير على الشاب في متطلباته، وعدم اشتراط ملكية الزوج منزلا، والابتعاد عن المثالية والأوهام في مواصفات الزوج المناسب، وإنشاء مؤسسات اجتماعية لدعم الزواج، وإقامة الدورات التأهيلية للحياة الزوجية. أكتفي بهذه الطرق 6 في هذه السلسلة من الخطب، على أنني عرضت في سلسلة العفاف الاجتماعي المنشورة على موقعي 50 طريقة لتيسير الزواج. هل أنا بها 3 خطب حكيت عن 6، بس في 50، لأنه كل واحد بيناتنا يستطيع أن يفعل شيئا، ولازم تفعل شيئا كائنا من كنت. على أنني عرضت في سلسلة العفاف الاجتماعي المنشورة على موقعي، وقد أديتها في المسجد هنا يوما، 50 طريقة لتيسير الزواج، ونحن جميعا مدعوون لتيسير الزواج ودعمه حفاظا على أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا وديننا. واذكروا أن الزواج عبادة، وأن الحفاظ على الأسرة دين، وأن دعم الأسر القائمة والقادمة صدقة جارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.